أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العمومات التي يمكن أن نثبت بها صحة عقد المضاربة على القاعدة، وقد ذكرنا أن هناك أربعة طوائف أو ألسنة من العمومات. انتهينا إلى اللسان الرابع منها بعد أن ناقشنا ونوقش في كان الاستدلال بالثلاثة الأولى: عموم أوفوا بالعقود، وعموم المؤمنون عند شروطهم، وعموم الناس مسلطون على أموالهم، وعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض. استدل بالعموم الرابع: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا الذي يستدل به في كثير من العقود التي يشك في صحتها، فاستدل جملة من الفقهاء بهذا العموم في باب المضاربة أيضا لإثبات صحتها باعتبار دخولها في عقد المستثنى للمستثنى منه، ومن التجارة عن تراض المضاربة بين المالك والعامل، فيشمله المستثنى منه الدال على الصحة والمشروعية. وقع هذا الاستدلال في جملة من الكتب، مثلا صاحب الحدائق استدل بهذه الآية، صاحب الجواهر ظاهرا استدل، غيرهما أيضا لإثبات الصحة بهذه القاعدة، بهذا العام، صحة عقد المضاربة بهذا العموم. إلا أن في هذا الاستدلال مناقشة أثيرت أيضا من قبل جملة من المحققين والأعلام. حاصل هذه المناقشة أن هذه الآية موضوعها وعنوانها التجارة عن تراض، والتجارة اسم البيع والشراء والمعاوضة والمبادلة بغرض الربح. التجارة والبيع والشراء بغرض الربح، أو التصرف في رأس المال بقصد الربح. وفي باب المضاربة التجارة بالمال برأس المال تجارة، حينما يشتري العامل برأس المال شيئا ثم يبيعه، فهذا البيع والشراء تجارة. إلا أنه ليس المراد إثبات صحة تلك البيوع، ليس المراد أن نثبت أن بيع شراء شيء برأس المال برأس مال المالك صحيح ثم بيعه بأكثر صحيح، وإنما المراد إثبات صحة عقد المضاربة لا التجارة التي يقوم بها العامل المضارب، نفس عقد المضاربة بين المالك والعامل الذي بموجبه يكون العامل مستحقا مثلا لنسبة من الربح في قبال عمله، وهذا ليس تجارة لأنه هذا ليس معاوضة، ولو كانت معاوضة فليست معاوضة بين مال ومال آخر بمعنى رأس مال أو بيع، أشبه بالإجارة حينئذ، والإجارة ليست تجارة، ومن هنا التجارة لا يشمل الإجارة. الإجارات في رواية تحف العقود جعلت في قسيمة للتجارة، لا أن الإجارة مصداق للتجارة. إذن فعقد المضاربة لا يكون مصداقا لعنوان التجارة بين المالك والعامل، يعني العامل لا يتاجر مع المالك، نعم يتاجر بأموال المالك للمالك مثلا أو للصاحب رأس المال، وليس البحث في صحة تلك العقود التي تقع بين العامل المضارب وبين الآخرين، وإنما البحث في صحة العقد الواقع بين العامل والمالك أن يستحق بالمضاربة نسبة من الربح في قبال عمله الذي يقدمه وهو الاتجار بمال المالك ورأس مال المالك. فلا بد أن يكون هذا العقد بيعا وشراء، وهذا العقد ليس بيعا وشراء، بل قلنا أنه ليس معاوضة ولو كانت عقدا تمليكيا أيضا فهو أشبه بالإجارة، تمليك عمل في قبال نسبة من الربح الذي هذا ليس تجارة بل هو إجارة. فعنوان التجارة لا يشمل عقد المضاربة، لكي نقول أنه بهذا العنوان يدخل في عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض فيكون صحيحا. فإذا لم يصدق على نفس عقد المضاربة الذي مبحوث البحث عن صحة هذا العقد وإثبات صحته بالعنوان، إذا لم يصدق عليه عنوان التجارة إذن فلا يشمله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا يمكن إثبات الصحة بهذه الآية. هذه المناقشة وجيهة وتامة إلا إذا ادعيت دعوى قد تكون عرفية في هذه الآية، ادعي إلغاء الخصوصية بأن يقال قوله تعالى إن قوله تعالى ألا أن تكون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عن تراض، هذه الآية وإن ورد في المستثنى في عقد المستثنى فيه عنوان التجارة إلا أنه بقرينة لا تأكلوا أموالكم بينكم الصدر في جملة المستثنى منه. طبعا هذا الاستدلال ليس متوقفا على هناك بحث في هذه الآية أن هذا الاستثناء متصل أو منقطع إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا داخل في الأكل بالباطل استثني أولى من الأول خارج عن الأكل بالباطل فهو منقطع. بلحاظ هذه الحيثية لا دخل هذه الجهة سواء كان متصلا أو منفصلا لا دخل لها بما نحن فيه، لأننا نتمسك بعقد المستثنى لا بعقد المستثنى منه. كون الاستثناء منقطع أو منفصل يؤثر في الاستدلال بعقد المستثنى منه. لو أريد إثبات البطلان مثلا في مورد بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أما بلحاظ عقد المستثنى سواء كان متصلا أو منفصلا عقد المستثنى إذا شمل موردا إذن كان مثبتا لصحته لا محالة. يقال بأن عنوان التجارة وإن كان من الناحية اللغوية هذا العنوان لا يصدق على الدخل في قبال العمل، فإن الدخل والربح في قبال عمل يملك الإنسان شيئا ومالا في قبال عمل تقديم عمل هذا ليس تجارة وإنما هو إجارة. فعنوان التجارة لفظا لا يشمله، لكن نلغي هذه الخصوصية بقرينة الصدر في الآية وبقرينة المستثنى منه، نلغي خصوصية التجارية ونقول المقصود أنه أخذ المال من الغير وأكل المال الذي أرجع من الغير إلى الغير، هذا الأكل لا يجوز وباطل مثلا، أو لا يجوز الأكل بالباطل هذا بناء على كون الاستثناء منقطع، أو لا يجوز لأنه باطل إلا إذا كان بنحو التجارة عن تراض. والمقصود من التجارة عن تراض أن يكون أكله في قبال شيء لا في قبال لا شيء الذي هو الباطل، كما في السرقة والربا والغيلة ونحو ذلك من الأمور والغصب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي إلا أن يكون هذا الأكل في قبال شيء بحيث يخرجه عن كونه باطلا، سواء كان ذاك الشيء مبادلة مال بمال عيني عينيين كما في البيع والشراء، أو تقديم مال عملي منفعة كما في العمل، منفعة العمل أو منفعة الدار في الإيجارات يدفع في قبال مال، فإن هذا أيضا مشمول لعقد المستثنى بالإلحاق وبإلغاء الخصوصية، فكأنه يقول أموالكم فيما بينكم لا يمكن أكلها بلا عوضين وبلا مقابلين وبنحو الباطل كما في السرقة والغصب والربا، إلا أن يكون هناك شيء في قبال شيء، تدفعون شيئا تأخذون في قباله شيئا، الذي هو المقصود هنا بالتجارة، سواء كان ذاك الشيء المدفوع عينا في قبال عين أو كان مالا منفعة، فإن المنفعة والعمل مال أيضا في قبال مالين، وأن يكون عن تراض. فالمستثنى يشتمل عقد المستثنى على قيدين: أن لا يكون باطلا، أن يكون شيء في مال في قبال بال، سواء كان هذه المقابلة تسمى تجارة كما في العينين بيع شيء بشيء، أو لا تسمى تجارة بل تسمى إجارة مثلا كما في تقديم المال العمل والمنفعة في قبال شيء، فلا يكون باطلا وبلا مقابل وبلا ما بإزاء، فإن الباطل عبارة عن أكل شيء بلا أن يكون هناك شيء قد أعطي لهذا الإنسان أخذ منه وعن تراضه. فهناك قيدان: أن يكون هذا الأكل في قبال مالين، فالتجارة جيء به لإفادة هذه الحيثية، أن يكون في قبال شيء مال في قبال مال، لا لخصوصية عنوان التجارة المختصة بالبيع مثلا. كل مبادلة وكل معاوضة يراد بالتجارة، والإجارة أيضا مبادلة بين مالين، لكن أحدهما منفعة والآخر عين، فإن المنفعة ماله. فيراد بالتجارة مطلق المعاوضات والمبادلات والمقابلة بين مال ومال، تقديم مال في قبال أخذ مال آخر، يكون هكذا، لأنه يكون أخذا بالاستيلاء بلا ما يقابل، الذي هو الباطل كما في السرقة والربا ونحو ذلك، وأن يكون عن تراض بهذين القيدين. فلنوسع من مفهوم التجارة لا لغة بل هنا بالخصوص بقرينة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيراد هنا بالتجارة مطلق المبادلات، والأكل مال في قبال مال آخر يقدم، الذي يعم مثل الإجارات أيضا. إذا دعيت هذه الدعوة قبلت باستعمال عام من الحقيقة، إذا دعيت هذه الدعوة وقبلت هنا، مفهوم التجارة لا شك في أنها مخصوصة بالبيع، كل كتب اللغة تفسر التجارة بذاك المعنى الأول، لا شبهة في مفهوم التجارة، إلا أنه يقال أن هنا بالخصوص استعملت التجارة بالمعنى الأعم في مطلق المبادلة بين مالين، لا في خصوص البيع والشراء، وإن كان معناه اللغوي خصوص البيع والشراء لأجل الاسترباح طبعا المعنى اللغوي، لكن هنا المطلوب من أكل الزيادة، أكل المال الزائد، ولهذا عبر بالتجارة، لم يقل بيع وشراء، وأن البيع قد لا يكون فيه زيادة واسترباح. لماذا قيل إلا أن تكون تجارة ولم يقل إلا أن يكون بيعا؟ لأن النظر إلى أكل الزيادة الذي تكون في التجارة، فكأنه يقول المال الزائد الذي لم يكن في قباله شيء كان زائدا على المال الذي استحصلته بعد أن لم يكن لديك وهو الربح، هذا حينما تأخذه من الغير، تأكله من الغير، إن كان بلا تجارة بلا ما يقابل بلا معاوضة فهو أكل بالباطل، بخلاف ما إذا كان فيه مقابل. فليس المقصود خصوص البيع، فإنه لو كان خصوص البيع كان يقول إلا أن يكون بيعا، لا يريد أن يصحح البيع، يريد أن يصحح أكل الزيادة، هذه الزيادة الموجودة في أكل مال الغير أكثر من ماله، وهذا إنما يكون في المورد الذي فيه ربح، ولهذا قال تجارة ولم يقل بيع، لأن البيع قد لا يكون فيه ربح، فلا يكون أكل مال الغير بمقدار ما دفعت، قد يكون أقل أخسر في البيع فلم أزدد مالا. فالمنظور في هذه الآية بمقتضى ذيلها وصدرها تعبير التجارة في المستثنى لا تأكلوا أموالكم، يعني أموال الآخرين فيما بينكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هذا اللسان وهذه القرائن في الصدر والذيل تدل على أن المقصود من الأكل والمقصود من إلا أن تكون تجارة عن تراض أن حينما تريدون أن تأكلوا مالا لم يكن لكم حصلتموه زائدا على أموالكم، لا بد أن لا يكون بالباطل، لا بد أن يكون بنحو بحيث دفعتم شيئا وأخذتم شيئا الذي هو أعم من البيع، فيشمل مثل الإجارة، فإن الإجارة أيضا دفع شيء وأخذ شيء في قبال هذا الذي دفع، لا أنه أخذ مجاني، أخذ للأجرة وللمال الذي هو للغير مجانا، بل دفع في قباله مالا وهو عمله، عمله أو منفعة داره في إجارة الأعيان لكن في إجارة الأعمال. وعن تراض، إذن فنوسع من مفهوم التجارة في خصوص هذا الاستعمال هنا في هذه الآية، ونقول المقصود بقرينة النظر إلى الاسترباح والنظر إلى أكل الزيادة وقرينة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، المقصود أنه كل ما كان الأكل للزيادة، أكل للربح على أساس مبادلة، تقديم شيء في قبال شيء لا على أساس الاستيلاء المجاني على مال الغير غصبا وزورا، أو كالربا مثلا الذي معنى الربا هو الزيادة بلا مقابل، ذاك لا يجوز لأنه فيه، لأنه باطل أكل مبادل باطل. فيكون العقد المستثنى في هذه الآية المباركة شاملة لمطلق المبادلات بما فيها ما يكون كالإجارات، وعقد المضاربة من هذا القبيل، فإن عقد المضاربة يأخذ العامل نسبة وحصة من الربح في مقابل إعطاء شيء لا مجانا، في مقابل عمله الذي يدفعه، ولهذا كان يمكن أن يصبح أجيرا له عاملا، من هذه الناحية يشبه الإجارة من حيث أنه يقدم مالا للمالك وخدمة للمالك وهو عمله، يقدمه فيريد أن يستربح ويستفيد مالا في قبال هذا العمل الذي يقدمه للمالك، فيكون مشمولا لهذا المفهوم الواسع للتجارة إذا استفدنا هذه التوسعة في خصوص هذا الاستعمال في هذه الآية. فالمراد بالتجارة مطلق استحصال ربح بتقديم مال، سواء كان ذاك بنحو البيع والشراء من الناحية القانونية والحقوق المعاملية، أو كان بنحو الإجارة كما في عقد الإجارة، أو كان بنحو عقد المضاربة الذي هو أيضا تقديم عمل وأخذ مكافأة في قباله ومال من أموال الغير، لكن في قبال عمل لا بالاستيلاء المجاني ولا بالغصب ونحو ذلك، وإنما في قبال دفع شيء ومبادلة ما يكون ملاكا وروحا كالمبادلات وعن تراضه. هذه الدعوة إذا قبلناها صح هذا الاستدلال الذي تمسك به صاحب الحدائق وتمسك به لعله صاحب الجواهر وجملة من الأعلام، وإلا فالإشكال يكون حينئذ مسجلا لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات الصحة، إلا أنه حينئذ قد يقال أننا لو أردنا أن نجمد على حق معنى التجارة فلا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات الصحة. آيات العمومات الثلاث المتقدمة أيضا كانت غير تامة، يعني لا يمكن نوقش في الاستدلال بها على ما تقدم. إذن فقد يقال حينئذ يتم تلك الدعوة التي ادعاها بعض المحققين والأعلام قدس الله أسرارهم، من أن عقد المضاربة ومثل المضاربة من العقود لا يمكن إثبات صحتها بالعمومات، لأن هذه العمومات لا تشمل مثل هذه العقود، العمومات الأربعة لا تشمل، وأحل الله البيع إذا الذي هو العموم الخامس قلنا موضوعا خارج، لأن المضاربة ليست بيعا، أن هذا البيع لا ينطبق عليه، فنحتاج إلى الدليل الخاص على الصحة، وإلا لولا الدليل الخاص وهي الروايات أو الإجماع مقتضى القاعدة الرجوع إلى إصالة الفساد لا إصالة الصحة، لأن إصالة الصحة يعني العمومات، وأما إذا لم يتم شيء من العمومات فالمرجع الأصل العملي، والأصل العملي عبارة عن بقاء كل من المالين على ملك صاحبيهما الأولين، إصالة الفساد هو الأصل العملي في باب المعاملات حينما يشك في صحتها وفسادها لولا العمومات التي هي المراد بإصالة الصحة، فالأصل بقاء الربح على والنماء على ملك مالكه الأول بتمامه، ولا يستحق العامل شيئا فيكون من هذه الناحية باطلا. بقاء العمل أيضا على ملك عامله لا يستحقه المالك من لابد أن يدفع مثلا أجرة مثل له إذا لم يكن إقدام منه مجاني على المجانية. إذن ف يتم تتم حين تلك الدعوة، إلا أن الصحيح مع ذلك عدم تمامية تلك الدعوة، بل يمكن إثبات صحة عقد المضاربة بالعمومات ببيان فني. وهذا البيان في مقام تفصيله وتحقيقه، وكذا نقول تارة نفترض أن المضاربة من العقود الإثنية، وأخرى نفترض أن المضاربة عقد هو عقد الشركة، وثالثة نفترض التكييفات الثلاثة التي تقدمت في أصل البحث، نفترض أن المضاربة عقد تمليكي مقابلة أو كالمقابلة بين العمل وبين الربح، تمليك مثلا عمل في قبال تملك الربح. وعلى كل من هذه التقادير الثلاثة لا بد من بحث في المقام. أما التقدير الأول لنرى أنه يمكن إثبات الصحة بالعمومات أو لا. أما التقدير الأول وهو أن نصور المضاربة كعقد إذني، أشرنا فيما سبق أنه يمكن أن تكون المضاربة من العقود الإذنية إذن من المالك في أن يتجر بماله، ويكون له على تقدير الربح حصة من الربح، وإذن من أو إذن من العامل على أن يستوفى منفعة عمله، استوفى من قبل المالك منفعة عمله، لكن على أن يكون له شيئا من الربح. هذا العقد الإذني تصويره يكون بأحد أنحاء ثلاثة، ثلاث أشكال من العقد الإذني هنا يتصور في تصوير المضاربة. الشكل الأول أن يكون جعالة من قبل المالك، بأن يقول المالك من استربح بمالي فله الحصة الفلانية من الربح، نصف الربح. كيف يقول من وجد ضالتي فله درهم أو فله نصفها؟ يقول من استربح بمالي فله نصف الربح الحاصل. والجعالة عقد إذني، إذن من المالك، أمر عام من المالك بأن يقدم ذاك العمل، يقدم له ذاك العمل فله كذا. هذا صيغته من صيغ العقد، تفسير المضاربة على أساس أنه عقد إذني بإرجاعها إلى نحو من الجعالة. النحو الثاني بالعكس، أن يكون عقدا إذنيا من طرف العامل لا من طرف المالك. العامل يقول أنه أنا أأذن للمالك أن يستوفي منفعة عملي، أأذن له أن يستوفي منفعة عملي وهو الاتجار بماله، يكون له هذا العمل، يأذن باستيفائه من قبل المالك، لكن لا مجانا بل على وجه الضمان، لا ضمان المسمى ليكون معاوضة وإجارة، بل ضمان الغرامة، فإن من قبيل في باب الأعيان، في باب الأعيان يمكن للمالك يقول أأذن للغير أن يأكل خبزي لكن على وجه الضمان، لا يملكه الخبز لكي يكون بيعا، إذن في أكل الخبز، والمال والخبز باق على ملكه ما لم يأكله ذاك. فهذا الآن يأذن له أن يتلفه، أن يأكله، أن ينتفع به انتفاعا متلفا على وجه الضمان لا مجانا، أي بأن يضمن قيمته السوقية، ضمان الغرامة لا ضمان المسمى لكي يكون معاوضا. قرأتم الفرق بين ضمان الغرامة وضمان المسمى؟ ضمان المسمى معاوضة، لا يكون إلا في المبادلات المعاوضة، ضمان الغرامة لا، قاعدة الضمان من أتلف مال الغير بلا رضاه بالإتلاف وبلا رضاه بالمجانية يكون ضامنا لماليته لمثله أو قيمته، إذا كان مثليا في مثله، إذا كان قيمة فقيمة، هذا يسمى ضمان الغرامة، فيضمن قيمته. حينئذ في باب ضمان الغرامة هناك نقول نحن أن ضمان الغرامة هو الأصل، حيث لا يتفق الطرفان على تعيينه. إذا لم يعين ضمان الغرامة بشكل معين خاص يكون بالقاعدة العقلائية بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات. أما إذا عينوا قالوا ضمان الغرامة لهذا، يتفقان على أن يكون مثلا في القيمي المثل، في المثلي القيمي يكون قيمة، أو يتفقان على أن يكون شيئا خاصا هو ذاك الضمان الغرامة. هذا أيضا يقال أنه لا بأس به، فإن ضمان الغرامة من أجل المالك من أجل الطرفين، فيمكن أن يتفقان على جعل ذاك الضمان بشكل معين بشكل مخصوص. حينئذ يقال في المقام إذن من المالك من العامل للمالك أن ينتفع. حينئذ هذه القاعدة إذا قبلناها أنه في باب ضمان الغرامة الإذن بالإتلاف والاستيفاء على وجه الضمان بضمان الغرامة معقول، وقبلنا أنه يمكن أن القاعدة تقتضي أن يكون ضمان الغرامة بالمثل في المثل والقيمة في القيمة إلا إذا اتفق بالخلاف، فيكون ذاك هو ضمان الغرامة. يمكنهما أن يعين ما به الضمان ضمان الغرامة، ولا يدخل في باب المعاوضة. هذا أيضا تعيين لضمان الغرامة، وهذا مفهوم آخر غير مفهوم المبادلة، لا ينشئان مبادلة، يتفق على تعيين ضمان الغرامة في شيء مخصوص هنا من دون أن ينشئ مفهوم المبادلة، هذا مفهوم آخر غير المبادلة، مطلب آخر، ولا يقال هذا صار مبادلة، لا ينشئان مبادلة، يتفقان في أن يجعل ضمان الغرامة بهذا النحو لهما ذلك، فإن ضمان الغرامة من أجلهما من أجل المالك لأنه شيء على المالك، فيمكن الاتفاق فيه بهذا الشيء، وهذا عقلائي لو ثبت هذا هناك في باب الأعيان، قد يثبت في باب المنافع أيضا لا خصوصية في الأعيان، وقد طبقه الفقهاء في باب كوز الحمامي. هناك من يضع درهما في كوز الحمامي هذاك ليس مبادر، قالوا هذا يمكن تخريجه من على أساس الإذن من الحمامي من الحمام من صاحب الحمام من الحمامي على أن من يضع درهما في كوزه يأذن له في أن يغتسل يستفيد من حمامه، فهو إذن من مالك المنفعة للعين، لأن هنا المستوفى منفعة وليس عينا ليست عينا، إذن من مالك المال المنفعتي وهو الحمامي مالك الحمام أن يستوفى تلك المنفعة من قبل الآخر من قبل الغير، لكن لا مجانا بل على وجه الضمان، والضمان يحدد بالدرهم مثلا أو بالكذا المبلغ الذي يحددون الذي يضعه في الكوز. إذن فالإذن بالاستيفاء على وجه الضمان بنحو ضمان الغرامة مع تحديد وتعيين ضمان الغرامة في مقدار أو في شيء، هذا في باب الأموال المنفعتية للعينية أيضا أفتى به الفقهاء في بعض الأماكن. فيقال أن المقام من هذا القبيل العامل يأذن للمالك أن يستوفي وينتفع بمنفعة عمله، لكن لا مجانا على وجه الضمان بضمان الغرامة للمبادلة لا ضمان المسمى، مع تعيين اتفاق بينهما على أن ضمان الغرامة هنا يكون في نسبة من الربح. العوض كان إما هو الإباحة بالعوض، إما أن يرجع إلى هذا المعنى أو يرجع إلى أن يكون تمليك العوض شرطا في الإباحة، وهذا هو قسم آخر سوف يأتي، وإلا لابد أن يرجع إلى هذا المعنى. إذا كان ذاك العوض عوضا، مفهوم العوض يعني معاوضة، بمجرد أن يقال أنه يجعل في قباله عوض هذا صار معاوضة، فإن العوض يعني ما يقابل بخلافه. هنا هذا الضمان ليس عوضا بل هذا ضمان الغرامة نفس المال، كأن هذا هو نفس المال لكن يتفق عليه بأن يكون بهذا الشكل، دفعه والوفاء به الذي هو معنى ضمان الغرامة أداؤه يكون بهذا النحو. هذا النحو الثاني، اسمحوا لي، النحو الثالث التصوير الثالث للعقد الإذني هنا أن يكون إذنا من كل منهما مشروطا بالآخر، أي يأذن العامل ويسلط مثلا العامل يأذن في تسلط المالك على عمله لا يملكه عمله وإنما وإذا يكون تمليكا لا إذنا، يأذن له على أن يتسلط ويستفيد في عمله لكن مشروطا بأن يملكه نسبة من الربح إذا حصل، فيكون من الإذن في التسليط في قبال التملك والتمليك أشبه بالإذن المشروط الذي لعله الهبة المشروطة من هذا القبيل، الهبة المشروطة بأن ذاك أيضا يعطي شيئا تمليك مشروط، وهناك تمليك مشروط هنا تسليط وإذن مشروط، لكي يكون عقدا إذنيا وإلا كان عقدا تبليك. العامل لا يملك عمله للمالك وإنما يأذن له في أن ينتفع العامل بعمله وأن يستوفي عمله في قباله. ومشروطا هذا الإذن في التسليط مشروط بأن ذاك يملكه نسبة من الربح على تقدير ظهوره، فيكون من طرف العامل إذنا في التسلط والاستيفاء للعمل لا تمليكا، لكن إذنا مشروطا بأن يكون ذاك يملكه الربح نسبة من الربح إذا حصل نصف الربح مثلا أو ربع الربح إذا حصل. ومن طرف المالك بلحاظ رأس المال أيضا إذن، فإنه لا يملك رأس المال، يأذن للعامل أن يستأفي إذا من رأس أن يتصرف في رأس المال، أيضا إذن مشروط بأن يتجر به لا كل عمله، لكن بلحاظ الربح حصة من الربح تمليكه، يلتزم المالك بلحاظ حصة من الربح أن يملكه، أن يتملكه العامل إذا ظهر الربح فيملك نصفه أو ربعه النسبة التي اتفق عليه. هذا أيضا يجعل المعامل العقد الإذني عقدا مشروع عقدا إذنيا، وأيضا لا يرجع لا إلى الجعالة، لم يجعل جعالة، بل إذن في قباله، إذن مشروط من قبل العامل، إذن مشروط من قبل المالك، أيضا تمليك في مقابل الإذن الذي أذن له صاحب العمل، فليس بابه باب الجعالة وليس بابه باب الإذن في الاستيفاء على وجه الضمان، ضمان الغرامة مع التعيين ضمان الغرامة، لا، وإنما إذن مجاني بلا أن يكون ضامنا لضمان الغرامة، لكن الإذن يجعله مشروطا. يقول إذني لا يكون إلا إذا كان تمليك من قبلك على تقدير وجود ربح لنصف الربح أو ربع الربح نسبة من الربح، فيكون بابه باب الإذن في التسليط المشروط بالتزام الطرف الآخر لتملك نسبة من الربح قبل العامل. هذا أيضا الصورة، هذه تصويرات ثلاثة كلها معقولة في نفسها لتصوير العقد الإذني هنا بين المالك وبين العامل. عقد إذني من طرف المالك بنحو الجعالة، هذا القسم نحو الأول. عقد إذني من طرف العامل بنحو الإذن في الاستيفاء والتسلط على منفعة عمله على وجه الضمان بضمان الغرامة مع تعيين الضمان ما به الضمان في حصة من الربح. إذن منه بل منهما ذاك في رأس المال هذا في العمل مشروط من قبل العامل، هذا الإذن مشروط بأن يملكه نسبة من الربح إذا حصل ربح في البيع. هذه الأنحاء كلها يمكن، هذا العقد الإذني، إذا كانت المضاربة عقدا إذنيا لأحد هذه الأنحاء الثلاثة يمكن أن تكون عقدا إذنيا، وأما إذا كان شركة أو كانت عقدا تمليكيا سوف يأتي البحث عنه. وهذا العقد الإذني بأحد التصورات الثلاثة يمكن إثبات صحتها بالتصورات الثلاثة، أيا من هذه التصورات، تارة بالعمومات وأخرى ببناء العقلاء وثالثة بالروايات الخاصة. فلنا مدعيات ثلاثة هنا، أولا أن هذه أن العقد المضاربة كعقد إذني بأي من هذه التصورات الثلاثة يمكن إثبات صحته بالعمومات، ثانيا يمكن إثبات صحته ببناء العقلاء، ثالثا يمكن إثبات صحته ببعض الروايات الخاصة، صحة بمعنى المشروعية ببعض الروايات الخاصة. نقدم الثاني لوضوحه، أما أن هذا عقلائي ثابت عند الارتكاب بالسيرة العقلائية ثابت الصحة في مثل هذه الموارد، وهذا بأدنى تأمل يظهر أن العقلاء يعطون للمالك حق الإذن في عمله في ما يرجع إليه. الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية قاضية بأن المالك لمال له الحق في أن يأذن في التصرف في ماله، كما أنه في الجعالة أيضا بهذا النوع أمر عقلائي ثابت عند العقلاء، ما أكثر ما يقول العقلاء من وجد ضالتي فله كذا، له كذا، هذا الذي يكون له سواء كان معينا أو نسبة من ذلك الشيء الذي سوف يجده، فله نصف ما وجده نصف ضالتي، هذا أيضا أمر ثابت عند العقلاء مثل هذه المعاملات. وكونه مقداره مجهولا، كون مقداره مجهولا أو معلقا على وجوده على حصوله، هذا ليس مضرا في باب مثل الجعالة عند العقلاء الذي هو عقد إذني، لأنه هذا لا يتملكه إلا بعد حصوله، بحسب الحقيقة يلتزم بأن يملكه بعد أن يحصل ولا بأس بذلك. كما أن لا غررية في البيع لأن هذا مبني على معاملة مبنية على أنه كل من وجده فسوف يكون له هذا المقدار. العقلاء يرون صحة مثل هذه العقود الإذنية هم بنحو الجعالة هم بنحو الإذن المشروط. الإذن المشروط في مالي يقول أنا لا أأذن بأن تتصرف في مالي إلا إذا تلتزم لي أن يكون نسبة من الربح لي. إذا هذا أيضا يرون العقلاء هذا من شؤونه تسلط المالك على ماله أن لا يأذن الإذن المطلق المجاني بل يأذن الإذن المجاني المشروط لأن ذاك يأذن له بشيء آخر. هذا من شؤون تسلط المالك على ماله. أيضا الإذن على وجه الضمان مع تعيين الضمان ضمان الغرامة مع تعيينه في شيء معين هذا أيضا قلنا نوع عقلائي وموجود في موارد كثيرة. إذن فهذه الأنحاء الثلاثة كلها مطابقة صحتها ومشروعيتها مع المرتكز العقلائي وموجودة في باب الأموال والمعاملات المالية بين العقلاء. فمن ناحية مطابقة هذا العقد الإذني مع الارتكازات العقلائية والسيرة العقلائية لا ينبغي التشكيك فيه وحيث لم يثبت ردعه فتكون السيرة العقلائية حجة. نعم هذا الدليل حينئذ لا ينفع لو شككنا في بعض تشقيقات لعقد المضاربة شككنا في أن العقلاء هذا النحو أيضا يرونه من حق المالك من سلطنة المالك أن هكذا مثلا يجعل أو يشترط أو ليس من حقه أن يشترط لأنه عادة لا يحصل شك. كل هذه الشروط عقلائية كما قلنا في باب العقود الإذنية هذا وأما إثبات الصحة بالعمومات هنا هذا أيضا يمكن إثبات الصحة بالعمومات وإثبات الصحة والمشروعية ببعض الروايات الخاصة لهذا النحو من العقود الإذنية. لا نريد إثبات صحة المضاربة بالروايات خاصة في المضاربة بل نريد إثبات صحة هذه الأنحاء الثلاثة من العقود الإذنية هذا النحو من الإذن مثلا أو بعض هذه الأنحاء الثلاثة نريد أن نصححها بالروايات الخاصة ومشروعيتها لكي يثبت أن هذه النكتة نكتة مشروعة ليس فيها ما يخالف الشارع ببعض الروايات الخاصة. يبقى هذان المطلبان الذين سوف يأتي التعارض بينهما إن شاء الله في الليلة القادمة.